الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن ننظر في الأسئلة التي وردت أو التي سترد إن شاء الله، أحب أن أشير إلى أمر هام، وهو في اليوم في صحيفة مصر اليوم في نسبت للدكتور أيمن نور مرشح أحد مرشحين رئاسة الجمهورية قوله بأنه يجوز دعم المرشحين للرئاسة من أموال الزكاة. ولي تعقيب على هذا. أولا، أنا دكتور أيمن نور ليس من أهل الفقه، فليس له أن يفتي حتى ولو كانت الفتوى صحيحة. ولذلك الإمام أبو حنيفة لم يجز الحجر على السفيه، ولكنه رأى الحجر على ثلاثة: المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكار المفلس. المفتي الماجن أي الذي يفتي بغير علم، بدون علم، لأن هذا خطر على الأديان. والطبيب الجاهل خطر على الأبدان، والمكار المفلس خطر على الأموال. وذلك رأى الحجر على هؤلاء الثلاثة. فليس المراد بالمفتي الماجن أي المجون والفسق، ليس هذا المراد. ما أراده الإمام أبو حنيفة وبيانه هو المفتي الذي يفتي بغير علم، فأسماه المفتي الماجن. فإذا هنا عندنا بالنسبة للدكتور أيمن أنه ليس من أهل الاختصاص. ثانيا، أنه أفتى بغير علم، أفتى بغير علم، لأن لا يجوز إطلاقا أن نعطي من الزكاة لدعم المرشحين للرئاسة. هذا أمر غير جائز على الإطلاق. ليس من مصارف الزكاة دعم المرشحين للرئاسة. ولعل الدكتور نور لعله إن شاء الله بعد ذلك لا يعود لمثل هذا، يعني هو في له تخصصه فلا يخرج عنه، والشريعة ليست كلا مباحا وإنما لها ضوابط شرعية وفي أشياء لابد من رعاتها. فلذلك الاعتراض هنا لأنه ليس مختصا لا يجوز له أن يفتي. ثانيا، أن الفتوى باطلة تماما. ونترك هذا وننتقل إلى موضوعاتنا. أسأل هنا، يقول هنا: ما حكم التعاون مع شركة كويست نت للتسويق الشبكي؟ تحدثنا عن هذا الموضوع من قبل هنا في هذه القناة المباركة، تحدثنا عن هذا وبينا عدم جوازه. وفي ناحية أخرى، وهي موقع على الإنترنت آلي سالوس، فيه مقال لبيان تحريم التعاون مع هذه الشركة، وفيه أيضا غير المقال رد على ما ذكر بعد ذلك عن طريق هذه الشركة أو عن المتعاملين معها، لبيان أنه لا يجوز هذا، لأن هذه الشركات في الواقع شركات نصب واحتيال، بدءا من شركة النصب الهرمية التي ظهرت منذ ربع قرن تقريبا، ثم انتهت إلى عدة أشياء، جولدن كويست وكويست وشركة شينل الصينية، شركات كثيرة كلها تحاول أن تضلل الناس وأن تأخذ أموالهم بغير حق. سؤال آخر هنا عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك في قرار، الحمد لله في قرار المجامع الفقهية بهذا، الإيجار المنتهي بالتمليك يجوز ولكن بالضوابط الشرعية. الإيجار المنتهي بالتمليك يبدأ أولا بعقد إيجار، وعقد إيجار يعني أن العين المؤجرة أمانة تحت يد المستأجر، وأن ما يتصل بحفظ هذه العين يتعلق بالمالك المؤجر، والمستأجر ليس بضامن لأي شيء يحدث لهذه العين إلا إذا كان متسببا، إنما إذا لم يكن متسببا فلا شيء عليه. يعني مثلا التأمين، تأمين على المالك، الإيجار إيجار المثل، إيجار المثل يعني إيجار مناسب هنا للعرف جرى به. هذا لو أن الإيجار منتهي بالتمليك هو فعلا عقد إيجار، إنما هو الواقع أن عقد الإيجار منتهي بالتمليك إنما هو إيجارة ساترة للبيع، يعني هي في التعاقد إيجار منتهي بالتمليك وفي الواقع بيع. لماذا؟ لأن نجد أن ما يقوم به بالاستئجار هنا هو الذي يتحمل كل شيء مثل عقد البيع بالتقسيط، يعني المشتري في البيع بالتقسيط ما يتحمله هو يتحمله هنا أيضا في الإيجار المنتهي بالتمليك. ولذلك الإيجار المنتهي بالتمليك يجب أن يكون أولا عقد إيجار، بمعنى أن كل ما يتصل بعقد الإيجار يطبق هنا، يطبق هنا أجرة المثل، العين مؤجرة أمانة تحت يد المستأجر لا يضمن إلا إذا تسبب هو، ثم وعد منفصل. لاحظوا هنا قرار المجمع وعد منفصل عن العقد هذا. ماذا في هذا الوعد؟ يعدوه بأنه إذا حافظ على العين المؤجرة وسلمها في وقتها، والإيجار حافظ أنه يأتي في وقته ولا يتأخر في دفع الإيجار، يعني شروط معينة متى تحققت يعدوه بهبة العين في نهاية المدة، في نهاية المدة. ولذلك الإيجار المنتهي بالتمليك لا نراه إلا في الأشياء التي تستهلك في سنوات قليلة. تفضل.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا كان سؤالي بالضبط حضرتك متخصص فيه، فيعني
نعم.
سؤالي بالضبط يعني حضرتك متخصص فيه قوي،
فأنا أطرح عليك دلوقتي. سؤالك إيه؟
انا تمت معامله تجاريه بيني وبين شخص كالاتي. انا تاجر كويس، واعرف تاجر تاني عنده مكتب شحن وتخليص جمركي في الصين وفي مصر. وانا سافرت الصين عده مرات، فالشخص صاحب المكتب دوت قال لي انا ممكن اشتري لك من الصين وابيع لك في مصر. قلت له انا موافق. قال لي طب انت عايز ايه من هناك؟ قلت له انا عايز كذا كذا كذا، وانا اشتريت قبل كده من الصين. راح قال لي طب راسل انت المصنع واتفق معاه الاسعار والبيانات. فانا راسلت المصنع واخدت منه البيانات واتفقت معاه المواصفات والاسعار وميعاد التسليم. ورحت للشخص اللي هو صاحب الشركه دوت، قلت له اهي ده بيان بالاسعار، كان متوسط سعر القطعه حوالي 30 جنيه مصري. كويس؟
اتفضل قول ما يتصل بالسؤال هذا لان هذا لا اثر له في السؤال. اتفضل.
هختصر. وقال لي فصاحب الشركه ده قال لي هاخد منك 15 جنيه مكسب على القطعه دي وهسلمها لك هنا في مصر، وهاخد منك في العربون 75000 جنيه، ولما تيجي البضاعه هسلمك ب 50 واحجز عندي 25000 مقابل البضاعه اللي انا اشتريتها. اللي الدافع اللي انا بيخليني اعمل كده ان الشخص ده يشتري لي بضاعه بمبلغ اكبر من اللي معايا اصلا، يعني هو مثلا اشترى لي بضاعه بحوالي 300000 جنيه. فهل هذه المعامله جائزه وان ولا ليست جائزه؟ وهي لو كانت حرام طب انا اعمل ايه؟ انا وقعت في المعامله دي دلوقتي، وهل مكسبها حرام ولا حلال؟ واعمل ايه بالمكسب؟
يعني الان هيشتري، انت ستدفع المبلغ كامل؟
لا انا ادفع المبلغ كامل.
نعم؟
لن ادفع المبلغ كامل، انا هدفع له 75000 عربون وهو هيشتري من الصين ب 300000.
لحسابك؟
هو المفروض هيشتري من هناك ويبيع لي هنا.
هيشتري ويبيع لك ولا هيشتري هناك لحسابك؟
لا هو اتفاقي معاه لانه هو اللي هيبيع لي، لكن انا في الحقيقه اللي بتدار صحيح حقيقه انا اللي بتفق مع المصنع اللي هو بيورد له على الاسعار وعلى الحاجات دي كلها.
يعني الاتفاق ان هو يشتري ويبيع لك وليس انه يشتري لك.
لا. نعم. ايوه يبيع الي.
بعد ان يشتري.
لا هو اخذ قبل ما يشتري، اخذ مني العربون قبل ما هو يشتري من الصين.
طيب يا ابني
وماذا افعل؟ يعني انا حاليا حقيقه وقعت فيها، وماذا افعل لو الربح اطلع منه اروح فين؟
يعني هو الاصل اولا انه يجوز ان يبيع قبل ان يشتري.
تمام.
يعني لا تبع ما ليس عندك. فلابد ان يشتري اولا ويملك ويضمن، ثم بعد ذلك يمكن ان يبيع. هذا هو الاصل. الجانب الثاني لابد ان يكون بينكما اتفاق. اتفاق على كيفية الشراء وكيفية البيع. حتى يعرف كل منكما ماذا سيشتري وبكم سيشتري وبكم سيبيع. فلابد من هذا. ثم بعد ذلك في اتفاق على طريقة الدفع ووقت الدفع. فهل اتفقتم على كل هذه الأشياء أم لا؟ لابد أن تكونوا اتفقتم على هذا، أي لابد من اتفاق على كل هذه الأشياء حتى يجوز للآخر أن يبيع لك بعد أن يشتري ويملك ويحوز، لأن هذا لابد منه، لأن قرر المجمع يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. بهذه الشروط يكون البيع صحيحا، بغير هذه الشروط لا يجوز البيع. أرجو أن يكون الأخ ياسر معنا وتابع وعرف ما يجوز وما لا يجوز في هذا الموضوع. تفضل. تفضل. نعم. قطعة. طيب. بالنسبة لشركة كويست التسويق الشبكي، المقال والبيان والردود على كل ما ذكر، كل هذا موجود على موقعي على الانترنت آلي سالوس. آلي سالوس طلع آلي سالوس، ثم اقرأ التفصيلات واقرأ التعليقات واقرأ كل، لأن الموضوع كبير جدا. ثم بعد كل هذا لو أن عندك اعتراض أو استفسار أو شيء لا مانع اكتبه أيضا ونحن نرد عليه. تفضل تفضل يا داليا. داليا تفضلي.
السلام عليكم الشيخ، حضرتك فضل الشيخ.
السلام عليكم وبركاته.
عاوزين بس يا فضل الشيخ نسأل على أرباح بنك فيصل الإسلامي، لأن في ناس بتشكك فيها هنا، فاحنا مش عارفين نعرف، عايزين نعرف إذا كنا ناخدها ولا لأ. ألو.
أيوة معاك يا بنتي.
عاوزين نسأل فيها لأن في ناس هنا شكونا فيها، في ناس قاعدين يقولوا إن مصدر بنك فيصل دوت مشكوك فيه، فعايزين نعرف إذا كنا ناخدها ولا نستفاد بها أو نطلع منها زكاة ولا لأ.
حاضر يا بنتي.
ممكن بس لو رقم حضرتك يعني.
رقم هنا اطلبه هنا اعطوك الرقم. ولكن الاتصال يا بنتي الاحد والاربعاء والخميس بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر. اتصل بي يا بنتي انا اخبرك بان بنك فيصل هل يجوز اخذ ارباحه ام لا يجوز. اذا ننتهي من هذا. أيضا نفس الإيجار المنتهي بالتمليك، أكثر من سؤال حول الإيجار المنتهي بالتمليك. تسوق الشبكة كما قلنا، أنا كتبت هذا على موقعي واضح ومفصل. النتيجة النهائية أن تسوق الشبكة هذا عملية النصب والاحتيال، مثل ما سبق من عمليات أخرى أيضا متصلة بهذا الموضوع. ولكن يقرأ ما كتب يقرأ، وإذا في أي ملاحظة لا مانع منها. سؤال، حكم العمل في شركات التأمين. العمل في شركات التأمين، أولا متى طبق الاقتصاد الإسلامي لن يكون هناك شركة تأمين؟ لماذا؟ لأننا نحتاج إلى شركة تأمين. إذا طبق الاقتصاد الإسلامي فأنا أحتاج إلى شركة تأمين. طيب إلى أن يطبق الاقتصاد الإسلامي حكم العمل في هذه الشركات، الشركات مقسمة إلى نوعين. في شركات تأمين إسلامي تجاري، وفي تأمين إسلامي إسلامي. فشركات التأمين التجاري، شركات التأمين التجاري لا يجوز العمل فيها، لأن هي نفسها غير جائزة. يعني التأمين التجاري غير جائز. التأمين الإسلامي نعم جائز، ولذلك العمل في التأمين التجاري غير جائز، والعمل في التأمين الإسلامي جائز. لماذا؟ هذا مفصل في الكتب، فأرجو أن تقرأ هذا في أي كتب تحدث عن التأمين التجاري والتأمين الإسلامي لتتبين لماذا التأمين التجاري غير جائز والتأمين الإسلامي جائز. بالنسبة لإخراج الزكاة، إخراج الزكاة ننظر أولا إلى متى بلغت النصاب. بلغت النصاب في وقت كذا. هاي تفضل اخت ام مالك تفضلي.
ايوه دكتور
تفضلي.
كنت استاذن حضرتك. هو زوجي كان مأمن على حياته في شركة تأمين. فعايزة اولا حضرتك ان شاء الله تدعي له ان ربنا يهديه ربنا يهديه بس وطبعا ويلغي التأمين دوت لان انا عارفة انه حرام وحضرتك توجه له كلمة. الحاجة التانية استاذن حضرتك كنت عايزة الرقم الخاص بحضرتك.
خذي مهما اطلبه انت هو يعطيك الرقم ان شاء الله. طيب تفضل محمد.
طبعا عشان ما ينفعش فممكن تديني رقم التليفون.
نعم.
السلام عليكم.
السلام الله.
لو سمحت فضلك الشيخ انا عايز اسال بس على التمويل الايجاري.
التمويل الايجاري ما احنا اتكلمنا يا ابن دلوقتي. طيب حاضر
ماشي. التمويل الايجاري ولو سمحت بس فضلتك انا عايز رقم تليفون حضرتك عشان عايز استفسر عن انا عايز اشتري عربيه من بنك اسلامي بس ما ينفعش طبعا اعرف البنك على الهواء.
طيب يا ابني ما قلت لك اتصل بهم هنا هيدوا لك الرقم. سؤالك عن الإيجار المنتهي بالتمليك شو هذا؟ وده يعني أجبنا عنه في هذه الحلقة. التأمين الأخت أم ملك يعني ساءها أن زوجها أمن على نفسه في شركة تأمين تجارية وشركات التأمين التجارية والتأمين على الحياة بالذات من الأوائل التي ظهر تحريمها وبيان سبب التحريم. هذا سبق تأمين على ممتلكات تمام. ثم بعد هذا تأمين على ممتلكات وأيضا مؤتمرات انتهت إلى عدم جوازها وأجاز التأمين الإسلامي سواء على الحياة أو على الممتلكات. وفرق كبير بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي كيف يعني وضع ببساطة بإيجاز. التأمين التجاري الأقساط التي تدفع تدخل في ملك شركة التأمين وإذا غرمت شركة التأمين تغرم من مالها. إذا شركة التأمين التجارية الأموال تجمعها هي ليست ملكها لما دخلت في ملكها والأموال التي تدفعها تدفع من ملكها. التأمين التجاري مثل البنك الإسلامي فالأقساط التي تدفعها إنما هي من أموال المشتركين في التأمين وليس من أموال شركة التأمين. ثم الأموال التي تأخذها الأقساط معينة أو تعويضات إنما تكون ضمن المال الذي جمعته أي أن هذا المال لا يدخل ملكا للشركة لشركة إسلامية وإنما يكون ملكا للمشتركين في التأمين فهي لا تغرم ولا تغنم وإنما ما يحدث إذا استحق أموالا تدفعها وهذه الأموال تدفع من أموال المشتركين في التأمين. تفضل.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا بسأل سؤال بعد إذنك.
تفضل.
أنا عندي عقار بأجر فيه حوالي 4 شقق بستفيد منهم لتزويد إيرادي.
نعم.
هل زكاة المال عليهم من المتوفر فيهم آخر العام ولا أحسب زكاة المال عليهم إزاي؟
حاضر.
شكرا يا فندم.
حياك الله. العقار المؤجر الزكاة ليست على العقار وإنما على الإيجار، ليست على العقار، على الإيجار. لكن متى تجب الزكاة هنا؟ المسلم اليوم في السنة، السنة الجاية يأخذ فيه زكاة، فيأتي دخله هو وما يربحه أثناء العام والإيجارات التي جاءت أثناء العام، كل هذا يجمع ويزكى، لكن بعد أداء الحوائج الأصلية للمسلم، لأن من شروط وجوب الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية، الفضل عن الحوائج الأصلية. يعني معنى هذا، أولا المسلم يأخذ حاجته، ما فاض هو الذي يزكى. فبالنسبة للتأجير هذه يسمى زكاة المستغلات، مستغلات لأن العين المستغلة، الزكاة على الغلة وليست على العين. إذن هنا يزكي الغلة، أي ما تدره هذه الأعيان من أرباح، إنما إذا لم يبقى شيء فلا زكاة. هذا بالنسبة هنا لمستغلات، الزكاة على العين، على الإيجار أي على الغلة وليست على العين. نعم، فاصل إن شاء الله، فاصل ثم نعود إن شاء الله.
عبادت بالشريعة، بالشريعة وإنما والدين دين الله، ونخر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير، ونخر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سؤال هنا يقول: ما حكم تجارة الأسهم؟ الأوراق المالية السندات والأسهم، فبورصة الأوراق المالية أي البورصة التي تبيع سندات وأسهم. السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، يعني الأصل مضمون وفائدة مضمونة تبع للزمن، إذن هذا عقد قرض ربوي، لا يجوز تعامل في السندات. طيب الأسهم، السهم صك قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، أي مالك الأسهم شريك في الشركة التي يملك أسهمها، شريك فيها. تجارة الأسهم هذه حلال أم حرام؟ ننظر إلى الشركة، الشركة المجمع قسم الشركات إلى ثلاثة أنواع: شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، شركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، شركة نشاطها حرام. أنواع الشركات ثلاثة إذن، الحلال واحدة فقط، لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. أما التي نشاطها حلال وغير أنها تتعامل بالربا، الربا حرام، إذا الأسهم حرام، نشاطها حرام طبعا، أسهمها حرام. إذا تجارة الأسهم لابد أن تكون أسهم لشركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. تفضل تفضل يا أخت صفاء.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
يا عمي الشيخ
تفضلي.
انا امي ميته بقى لها 53 يوم،
الله يرحمها.
بتخبز خبازه قدام الفرن وكده، وابويا خد فلوسها وراح يتجوز واحده، راح خطب وكده وخطب، وامي دي اصلا كانت موظفه وكده وطلع لنا فلوس من وراها، بس احنا مش فاضيين على جوازه لان امنا شقيت علينا وتعبت علينا قوي. يا ريت تديني رد، احنا مش فاضيين ان هو يتجوز لان احنا كبار، يعني عنده بنتين يستاهلوا ان هم يتجوزوا، هو عنده 56 سنه.
خلاص سؤال يا بنتي، يعني الزواج ليس هناك ما يمنع شرعا من انه يتزوج، ولماذا ترون ان من انه يجوز الزواج وان تمنعه عن الزواج؟ لا يا بنتي، ليس هناك ما يمنع من الزواج، ما دام يرى انه في حاجه الى الزواج فيجب ان تساعده في هذا، لأن هذا من حقه. سؤال آخر أقول هنا، يقول بأنه يعمل في دولة عربية وأخذ مربحة من بنك إسلامي، ومندوب من البنك ذهب معه ليشتري سلعة، فقبل أن اتفق مع صديقه البائع أنه بعدما يتم بيع مع المندوب يرد له السلعة ويعطيه ويأخذ المال من البائع، لأن في حاجة للمال لا للسلعة. نعم، هذا إذا تم، وإنما يعني أن هذا البيع ليس فيه شيء من البيع، وإنما هو عقد قرض ربوي، يأثم صاحبه ويأثم من ساعد فيه، كل من ساعد فيه يأثم. الحل هل أن تعود مرة أخرى صحح الوضع مرة أخرى بحيث لا يكون هناك قرض ربوي، يسأل هنا عن حكم دفتر توفير بدون فوائد. عندنا دفتر توفير بنوك ودفتر توفير بريد، ودفتر التوفير ما دام بدون فوائد فلا شيء عليه، حلال، إلا إذا كان هنا أن قرر المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. إذا تفطر توفير بنك في بنك ربوي وإن كان لا يأخذ فوائد، إنما البنك نفسه يقرض هذا الفوائد، ولذلك لا يتعامل معه إلا إذا كان البنك إسلاميا، أو إذا كان غير إسلامي ولا يجد مكانا آمنا يضع فيه المال إلا هذا البنك فيضع فيه دفتر التوفير ولا حاجة عليه. تحدث هنا سؤال سائل هنا لأنه في حاجة شديدة للتمويل، فما الحكم هنا؟ يعني في حاجة شديدة للتمويل، تمويل ماذا؟ وفي حاجة شديدة للتمويل، هناك في تمويل إسلامي وتمويل غير إسلامي، ولذلك البنك الربوي ليس فيه إلا عقد واحد هو القرض، القرض التمويل عن طريق الإقراض بالربا. البنك الإسلامي فيه عدة عقود بينتها في باب كامل في كتاب موسوعة القضاء في الفقه المعاصرة، في باب كامل عنوانه العقود البديلة للإقراض الربوي، أي العقود التي يقوم بها البنك الإسلامي في التمويل بدلا من التمويل الربوي. إذا التمويل ليس كله حراما، وإنما في تمويل إسلامي وفي تمويل ربوي. تفضل. من؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الحاج؟
حياك الله. تفضل.
حسام الأنصاري من اسكندرية.
يا مرحبا يا ابني.
أهلا بحضرتك.
سؤالك يا ابني.
في دلوقتي حضرتك عندي سوبر ماركت وكده، فأنا عايز أعرف زكاة المال بتاعته إيه؟
حاضر. سؤال طيب. بعد الأستاذ حسام الأستاذ ماجد. اتفضل يا أخ ماجد. صح طيب وكاتو.
ازيك يا شيخ علي؟
حياك الله.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
كنت بعد اذن حضرتك، يعني والد الله يرحمه كان توفى من مده، يعني من حوالي 10 سنين.
الله يرحمه.
فكان يعني جهه العمل حطت لنا مبلغ في البنك اللي هو مكافاه نهايه الخدمه بتاعته، واحنا كنا لسه قصه.
نعم.
فالبنك دوت بنك غير اسلامي، بس احنا لما رحنا سالناه على الزياده قال لنا احنا بنتعامل في مسائل الميراث بفائده اسلاميه. قال لي انتوا لو كنتوش مسلمين كن الفايده تبقى فايده ربويه فغير اسلاميه، فكان المبلغ يبقى عليك، ان انت عايز المسلمين فتعملنا فايده اسلاميه في الميراث.
كيف فايده اسلاميه يا ابني؟
نعم.
ازاي فايده اسلاميه؟
هو اللي قال لنا كده، يعني اخد الزياده دي ولا ما اخدهاش؟
يعني اساله فايده اسلاميه يعني ايه؟
طب اعرف منين ان دي فايده اسلاميه ولا غير فايده اسلاميه؟
شو يقول لك فايده اسلاميه؟
اه.
طب اساله كيف تحسب الفائده؟ وبعدين بلغنا.
طب الفرق بين الفائده الاسلاميه والفائده غير الاسلاميه اعرفها ازاي بالظبط يعني؟
مش لازم تعرفها انت يا ابني، اساله يعني اساله وقول لنا وانا اقول لك ده اسلامي او غير اسلامي.
اساله
يعني اقول له الفائده الاسلاميه بتحسبوها ازاي عشان تبقى اسلاميه؟
اه.
على اي اساس تحسب؟ بتتعمل ازاي؟ يعني اسال منه واعرفه قول لي يا ابني.
ماشي.
سواء في الـ 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 بالنسبه الـ هنا او في ارقام المنزل. الاخ حسام ما يسأل هنا بالنسبة لزكاة محل التجاري، المبنى والارفف والاجهزة التي تستخدمها واذا كان في سيارة تركبونها، كل هذا يسمى بالاصول الثابتة، والاصول الثابتة ليس عليها زكاة. إذا عندنا الأصول الثابتة ليس على الزكاة. بعد هذا نأتي الأصول المتداولة اللي هي بضاعة نهاية المدة. ننظر إلى البضاعة الموجودة وقيمتها السوقية الآن. القيمة السوقية الآن. نحسب هذه القيمة السوقية ثم النقود التي في الخزينة، نقود لنا في أي في البنوك، نقود نجمع ايضا النقود ونضمها الى الاصول المتداولة بالقيمة السوقية الان، نضم اليها النقود. الديون، الديون التي لك المجمع قسمها الى ديون مرجوة الاداء وديون غير مرجوة الاداء. الديون مرجوة الاداء تحسب وتزكى مع المال الان، مع انك لم تأخذها لما تذكر انك تستطيع ان تاخذها في اي وقت. الديون اذا كانت غير مرجوة الاداء مثل الديون المعدومة، هذه لا تحسب الا اذا متى قبضت، ومتى قبضت تزكى لسنة واحدة. الديون التي على المحل التجاري، هذه الديون التي عليك تخصم، يعني تجمع كل هذا الذي ذكرناه وتخصم الديون التي عليك، ثم تزكي الكل زكاة 2.5%، لأن عروض التجارة مثل النقود مثل الذهب مثل الفضة الزكاة 2.5%. واضح يا ابني؟ إذا هنا بالنسبة لزكاة المحل التجاري بهذه الطريقة. في سؤال هنا يقول بأنه يعني عرض عليه عن التعامل بالتورق، تورق المجمع تورق مصرفي لم يجزه المجمع، تورق مصرفي لم يجز المجمع، ومعلوم أن العينة محرمة. بقي أسئلة كثيرة ولكن الوقت كما أخبرنا قد انتهى، فالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة والنماء، والدين